السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، درسنا في هذه الليلة استكمالا للدروس السابقة في كتاب الزكاة من كتاب الروض المربعي شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051، وكنا قد ودخلنا في الدرس السابق في باب زكاة الفطر. نبدأ من الأول. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: باب زكاة الفطر.
ذكرنا في الدرس السابق أن هذه الزكاة سببها الفطر، سببها الفطر من رمضان، فهي مشروعة للصائم الذي صام رمضان، يشرع له أن يعطي الفقراء زكاة الفطر كما سيأتينا صاعا من طعام، صاعا من طعام. وذكرنا أن زكاة الفطر الحكمة من مشروعيتها هي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهرة للصائم من اللغو والرفث في أثناء الصيام، فهي تزكي نفسه، وطعمة للمساكين، هذا الشيء الثاني، وتزكية لأخلاق المسلمين، تزكية لأخلاق المسلمين بمعنى أننا نرقى بأخلاقهم وتزكو أنفسهم، وذلك بالشعور بحاجة إخوانهم من الفقراء والمحتاجين. وناسب ذلك أن يكون بعد رمضان، ورمضان أيضا من الحكم التي ذكرها العلماء لمشروعيته، غير كونه يعني هو في أصله عبادة لله سبحانه وتعالى. وذكرنا أن العبادات لا تعلل، لا تعلل، ولا الإنسان يبحث عن حكمتها، بل الحكمة فيما قال الله وقال رسوله. إذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بشيء أو رسوله بشيء نفعله، ولا نبحث ونقول ما العلة، لماذا نصلي كذا أربع وهذه اثنتان وهذه ثلاث، ولماذا نصوم من الفجر إلى الليل، لماذا نصوم لا نصوم من غروب الشمس إلى الفجر، لا نبحث عن ذلك. لماذا مثلا الحج نقف بعرفة، نذهب إلى مزدلفة، لماذا نرمي الجمرات، ولماذا مثلا بسبع حصيات؟ هذه أوامر الله سبحانه وتعالى، هذا شرع الله، والله سبحانه وتعالى إنما خلقنا لعبادته وشرع لنا الشرائع وفرض علينا الفرائض، فلا بد أن نأتي هذه الشرائع سواء علمنا حكمتها أو لا نعلم. إن علمنا حكمتها شيء يطيب النفس ويطيب الخاطر، يعني مثلا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس أحده يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، حتى يغسلها ثلاثة. العلماء يقول: لماذا يغسلها ثلاثا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يدري أين باتت يده،
طيب لو أن إنسان قال أنا أعرف أين باتت يدي، أنا باتت يدي في جراب وربطتها إلى عنقي وكذا، هل أغسلها ثلاثا؟ نقول نعم تغسلها ثلاثا. طيب ما العلة؟ نقول بعض العلماء يقول إن هذا أمر تعبدي، اغسل يدك ثلاثا قبل أن تغمسها بالإناء ولا تسأل عنها. ولكن بعض العلماء ذكر أنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده، يقول ربما أنها باتت تحت شيطان، أنها باتت تحت شيطان، والشيطان قد يكون نجس هذه اليد. وإن كان يقول بعض العلماء أنها باتت لا يعلم أين باتت يده، يقول إنها ربما طوفت على بعض أعضاء وضوئه كالدبر والقبل ونحو ذلك فتلوثت وتنجست، فيكون يمكن أن ينجس الماء. ولكن ورد في حديث آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فليستنثر، إذا استيقظ أحدكم فليستنثر، بمعنى أن يسحب الماء في أنفه ثم ينثره، فإن الشيطان يبيت على خيشومه، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. فعد العلماء قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه يعني الحكمة أو العلة من نهي الإنسان أن يغمس يده في الإناء حتى يغسل ثلاثا، مثل ما أن الشيطان يبيت على خيشومه فكذلك يبيت على يده، فلذلك أمر بها. لكن هذه كلها يعني تلمس علل وتلمس أحكام حتى يطيب خاطر المؤمن، لكن ما كان لنا أن نبحث عن هذه الأشياء، وإنما إذا أمرنا الله ورسوله بأمره أن نقول سمعنا وأطعنا ونسلم تسليما ونفعل ما أمرنا الله به ورسوله كما جاء عنه إن علمنا علته أو لم نعلم. إذن نرجع إلى زكاة الفطر، طهرة للصائم، هذا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم تطهر نفسه من اللغو والرفث، وهي طعمة للمساكين، وهي أيضا تنبه أو يعني ما درسه في رمضان من الجوع والعطش، من الجوع الذي يعني يشعر به أخوها المسلم الفقير. إذن أنت انتهيت من رمضان وشعرت بما يشعر بها أخيك الفقير هذا وذقت مرارة الجوع، فلذلك آن الأوان أن تطعم هذا الفقير. وأيضا هي زكاة للمال، هي زكاة للمال أيضا، لأنك تخرج هذه الصدقة أو هذه الزكاة، زكاة الفطر، من وين تخرجها؟ تخرجها من مالك، 10 ريال، 15 ريال، 20 ريال، قيمة صاع، هذه من مالك ولا ما هي من مالك؟ من مالك. فهذه كقول الله سبحانه خذوا من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي أيضا طهرة للمال، طهرة للنفس وطهرة للمال، وسمو بالأخلاق، ورحمة لإخواننا الفقراء والمساكين أن نتذكرهم في ذلك اليوم فنطعمهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أغنوهم عن الطلب في ذلك اليوم، يعني يوم العيد، يعني لا تخلونهم يشحذون، لا تخلونهم يمدون أيديهم على الناس، اتركوهم يشعرون بما تشعرون به، أنتم تشعرون في يوم العيد بالفرحة والسعادة وتأكلون مع أهلكم وقاربكم، أنتم أغنياء وتضعون الموائد، فأشعروا إخوانكم الفقراء حتى يشعروا، تعطونهم حتى يشعروا بلذة العيد ويفرحوا به ويجدوا ما تجدونه من الأكل والطعام. فإذن هذه زكاة الفطر، زكاة الفطر سببها الفطر اللي هو الفراغ من رمضان، ولها عدة كما قلنا عدة معاني أو عدة حكم شرعها الله سبحانه وتعالى علينا، أن نخرج صاعا من طعام ونخرجه، يخرجه الغني ويخرجه الفقير ويخرجه الذكر ويخرجه الأنثى ويخرجه الصغير ويخرجه الكبير ويخرجه العبد، ما أحد معفى من زكاة الفطر إلا الفقير الذي لا يجد صباح العيد أكثر من صاع، فإذا وجد أكثر من صاع لابد أن يخرج قبل الصلاة، يخرج صاعا، عنده صاعين، ولو كان فقيرا، ولو كان يأخذ الزكاة، ولو كان هذا القمح اللي عنده أو الرز اللي عنده أو التمر اللي عنده جاءه زكاة فطر، يعني واحد يوم 29 أعطاه صاع من طعام، وجاء ثاني وأعطاه صاع من طعام، وجاء ثالث وأعطاه صاع من طعام، فصار عنده ثلاث أصواع. نقول له أخرج قبل صلاة العيد من هذه الأصع صاعا، لأنك الآن هذه ملكك، وإن كنت أخذتها زكاة فطر لكنها دخلت في ملكك وأصبحت من مالك، فأنت فضل عن قوتك وقوت عيالك وحوائجك الأصلية كما سيأتي صاع من طعام، فلا بد أن تخرجه. قد يكون بعض الفقراء، ذكرنا في الليلة السابقة حينما يعني عرفنا بالكتاب، قد يكون بعض الفقراء لا يعني يقول أنا فقير ولا علي زكاة. لا، الفقير حتى عليه زكاة طالما أنه عنده أكثر من صاع، عنده صاعين يخرج صاع ويبقى عنده صاع يأكله يوم العيد، فيخرج لأخيه الفقير أيضا، معنى أنهم يتوازعون هذه الصدقة فيما بينهم. فإذا تجب على كل أحد، على الغني والفقير والكبير والصغير والذكر والأنثى، كلهم هؤلاء تجب عليه، والحر والعبد، كلهم تجب عليهم صاعا من طعام يخرجونها، ولو لها وقت إخراج أفضله أن يكون قبيل صلاة العيد كما سيأتينا إن شاء الله. فإذا هي صاع من طعام. نعم.
هو اسم مصدر من أفطر الصائم إفطارا، وهذه يراد بها الصدقة عن البدن.
أي نعم، هذه ما مر معنا زكاة عن الأموال، اللي هي زكاة النقدين، واحد عنده ذهب واحد عنده فضة واحد عنده أوراق نقدية، الزكاة هذه عن المال، طهرة للمال. وكذلك زكاة عروض التجارة، السلع التي تباع هذه زكاة للعروض هذه، وزكاة بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم فيها الزكاة، هذه أيضا نماء وزيادة لهذا المال وحق الله سبحانه وتعالى في هذا المال. وزكاة الحبوب والثمار التي هي الخارج من الأرض أيضا نؤدي زكاته، هذه أيضا زكاة مال. وهنا زكاة بدن، فهي عن بدن الإنسان، عن بدن الإنسان تزكيه، تطهره من اللغو والرفث الذي حصل له أثناء صيامه والأمور التي أخطأ فيها في الصيام، هذه تطهره وتزكيه وتسمو بأخلاقه، وتطهر أيضا تنقي ماله لأنه سيخرجها من المال. وفيها أيضا عطف على إخواننا المساكين ورحمة بهم، ويعني دعوة لهم للمشاركة معنا فيما أنعم الله به علينا من طعام أو مال أو نحو ذلك. نعم.
وإضافتها إلى الفطر من إضافة الشيء إلى سببه.
يقولنا إذا أضيفت إلى الفطر، قال زكاة الفطر، هذا مضاف إلى الفطر، أضافها إلى الزكاة، أضافها إلى الفطر من إضافة الشيء إلى سببه، بمعنى أن سبب هذه الزكاة هو الفطر، سبب هذه الزكاة هو الفطر. نعم.
تجب على كل مسلم من أهل البوادي وغيرهم.
تجب على كل مسلم، كل مسلم، الكافر لا يزكى، لا يزكي، لا يخرج زكاة فطر، لا يخرج زكاة مال ولا يخرج زكاة فطر، لأنه غير قابل للتطهير أصلا، غير قابل للتطهير، فليس مخاطب بأن يخرج هذه الزكاة. لكنه وكما ذكرنا في دروس سابقة مخاطب بفروع الشريعة، وسيحاسب عليها يوم القيامة، وسيسأل الله سبحانه وتعالى عنها. دليل ذلك، يعني بعض العلماء يقولون هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة ولا غير مخاطب؟ الذين قالوا مخاطب بفروع الشريعة معهم دليل، يقولون في سورة المدثر قالوا ما سلككم في سقر، سقر النار، قالوا ما سلككم في سقر، ماذا قالوا؟ قالوا لم نكن من المصلين، يعني ما كانوا يصلون في الدنيا، معناته عوقبوا عليها في الآخرة لأنه كان كافر لا يصلي. لم نكن مصلين ولم نكن نطعم المسكين، برضو يعني ما في صدقة، ما في زكاة، ما في زكاة. وكنا نخوض مع الخائضين، معناه هذا أنه سيحاسب يوم القيامة على كل الأوامر والشرائع التي شرعها الله سبحانه وتعالى في شريعة محمد، سيسأله الله عنها، هو كافر لكن سيسأله الله عن كل صغيرة وكبيرة، عن الصلاة، عن الزكاة، عن الصيام. قد يكون صاحب مليونير، صاحب أموال، لا يزكي، هو كافر صحيح، ولا نطالبه في الدنيا ولا نخاطبه ولا نقول له لماذا لا تزكي ولماذا لا تصلي، هو كافر هو كافر حسابه على الله، لكن ربنا سيحاسبه عن كل صغيرة وكبيرة أمر بها في دين الإسلام ولم يأتيها ولم ينفذها، بدليل قوله تعالى: ما سلك قوله ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن مصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. هذا اللي خلاهم في نار جهنم، حوسبوا على هذه الأشياء فكبوا في نار جهنم، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. فإذا هي تجب على المسلم، الكافر لا تجب عليه، لا تجب عليه، لا يخاطب بفرع الشريعة في الدنيا، لا نطلب منه، لكنه في الآخرة مخاطب بفرع الشريعة. المسلم، كل مسلم، كل مسلم، أي مسلم، ذكر أنثى، قلنا صغير كبير، حتى الجنين في بطن أمه، حتى الجنين في بطن أمه يستحب أو يسن أنك تخرج عنه الزكاة إذا نفخت فيه الروح. إذا نفخت، متى تنفخ فيه الروح؟ تنفخ فيه الروح بعد 4 أشهر. إن أحدكم لا يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح: 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة. هذه كم صارت؟ 120 يوم. 120 يوم عن كم؟ 4 أشهر، كل شهر 30 يوم. ثم يأتيه الملك فيؤمر بكتب ماذا يكتب له وهو في بطن أمه، يكتب رزقه وأجله وشقي أم سعيد، يكتب الرزق والأجل يعني عمره، ما أحد يموت قبل يومه ولا أحد يموت قبل أن يستتم رزقه أبدا، لا يمكن. بعض الناس يلهث يلهث ورا الدنيا وكذا، يظن يبي يموت قبل أن يستوفي رزقه، لا، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، تستكمل الرزق وتستكمل الأجل، لن تموت نفس حتى تستكمل رزق، رزقك الذي كتبه الله لك وأنت في بطن أمك سيأتيك، تقدم أو تأخر. يقول الشاعر: لا تعجلن، فليس الرزق بالعجل، الرزق في اللوح مكتوب مع الأجل. فأنت رزقك الله سبحانه وتعالى كتبه من يوم كنت في بطن أمك، ما كتبه الله لك سيأتيك، صغير، شاب، كبير، شايب، لن تموت حتى تستكمل هذا الرزق. ولذلك يقولون إن الرزق يطرد الأجل معه، يطرد الأجل، ما فيه، ما يمكن أنك تموت حتى تستكمل هذا الرزق، ولا يمكن أن تموت حتى تستكمل الأنفاس التي كتبت لك، يعني ما حد يموت قبل يومه، هي كل نفس ذائقة الموت، لكن إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. ولذلك تجد ناس يحصل له حادث شنيع، اللي في السيارة 10 يموت 1 و9 ينجون، يموت 9 و1 ينجى، طيارة أحيانا تسقط ينجو منها 1، ما الذي أنجاه؟ هذا إلى الآن ما تم أجله، باقي له في الدنيا أنفاس، باقي له في الدنيا أنفاس ولا بد أن يستوفيها، وربما يموت على فراشه، هذا الذي حصل عليه حادث ونجى منه ربما يموت على فراشه وهو نائم. فإذا إذا استوفى الإنسان الرزق والأجل توفاه الله سبحانه وتعالى. فلذلك لا يعني ننشغل بأرزاقنا، نعم نحن مأمورون، نعم بفعل الأسباب، لكن لا ننشغل، ربما أنت مكتوب في عداد الفقراء، هذا اللي كتب الله عليك وهذا رزقك وهذا الابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وإن كان مكتوب أنك غني فانتظر هذا الرزق متى يأتيك وتوكل على الله سبحانه وتعالى واعمل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا. ولا ولو أن الرزق، الأرزاق هذه تأتي بالقوة، لو أن الأرزاق تأتي بالقوة ما تأتي، أحيانا تجد مسكين واحد ضعيف، مسكين بنيته ضعيفة وكذا وعنده ملايين، وواحد شديد قوي يحمل الأثقال وكذا وكذا ولكنه أفقر الناس. لو الأرزاق بالقوة يقولون: ما أكل العصفور شيئا مع ويش؟ مع النسر. النسر طائر كبير، كان العصفور ما يأكل معه شيء، العصفور ذا ما يأكل معه شيء لأنه هو يؤكل ما يأكل، لكن رزقه سيأتيه، الثعبان في جحرها كذا تجد رزقها يأتيها من 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 حيث لا تحتسب، أحيانا تفتح فمها يسقط فيه طيرة أو كذا وتأكله. فهذه الأرزاق محسوبة ومكتوبة، ورزقك سيأتيك مهما بعد أجلك إذا كان مكتوبا لك، إذا كان مكتوبا لك فلا يعني تزاحم وتركض وتلهث وتتأسف على ما فات، تقول هذه والله فاتتني هذه الصفقة، أنا فاتتني هذه البيع، أنا فاتني هذا توزيع هذا المال، أنا فاتني توزيع هذا الطعام، ما فاتك لأنه هذا ما كتب لك أصلا، أو فاتتني هذه الوظيفة، أو أنا سابقت على هذه الوظيفة فما فوز، لأنه إلى الآن ما جاء رزقك، هذه ليست لك، هذه لغيرك، هذه لغيرك، أنت تفعل السبب، لكن غير لا 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 هي ستذهب إما لك لأنها رزقك أو تذهب إلى غيرك لأنها رزقه، ولن تأخذ أنت شيئا قد كتبه الله لغيرك، ولن يأخذ غيرك شيئا قد كتبه الله لك أبدا، لا يمكن إلا رزقك يأتيك، رزقك الذي كتبه الله ولك وأنت في بطن أمك، بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الملك يؤمر بكتابة أجلك ورزقك، عمرك اللي ستعيشه، يمكن إنسان يولد ميت، يمكن إنسان يولد ويستهل صارخا ويموت، يعني كم هذا مكتوب له أجل ساعة نص ساعة بس في هذه الحياة ويموت، بعضهم يمكث شهر سنة سنتين، ومنهم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، يرجع طفل عمره يطول ويصير عمره 90 سنة 95 سنة 100 سنة ويرجع سبحان الله العظيم يحبو على يديه ورجليه كالطفل، ويلبس الله يكرمكم الحفاظ ويعتنى به، وربما أيضا يوضع في فمه الطعام كالطفل الصغير، ويرد إلى أرض العمر ويصير ما عاد يعرف يتكلم ولا يعقل شيء كالطفل الصغير، يرجع عمره 95 سنة أو 100 سنة يرد إلى أرض العمر، ومنهم من تخترمه المنية في 40 أو 50 أو 60، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن الخاتم. فإذا رزقك أجلك مكتوبة هذه، ومكتوب أيضا في كتابك وأنت في بطن أمك أنت شقي أو سعيد. إيش معنى شقي أو سعيد؟ يعني مستانس ومبسوط في الدنيا ولا غيرها؟ يعني شقي يعني أنك يعني شاقي بحياتك الدنيا وضايق صدرك ولا كذا، ولا وسعيد أنك فرحان ويعني دائما تفرفش وكذا وكذا، ولا غير هذا المعاني؟
الآخرة
ها؟
الآخرة.
شقي أو سعيد، مؤمن أو كافر، مؤمن أو كافر. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول فأما الذين شقوا وأما الذين سعدوا، فهؤلاء هذا منهم شقي وسعيد في الآخرة ليس في الدنيا. وكم من شقي في الدنيا، كم من شقي في الدنيا منعم في جنات النعيم، لأن الله يبتلي ويمحص، يعني تجده مسكين تعبان فقير والأمراض مستولية عليه والابتلاءات وكذا، هذا شقي في الدنيا ومبتلى في الدنيا، لكنه ممن سعدوا في الآخرة. وكم من سعيد في الدنيا، سعيد في الدنيا شاق في الآخرة، عنده الأموال وعنده كذا وكذا، لكن لا يعطي حق الله ولا يؤدي العبادة كما ينبغي وكذا، فيشقى في الآخرة، فيشقى في الآخرة، فأن أيضا يكتب هل هذا شقي أو سعيد. طيب حينما يكتب عليك أنك شقي أو سعيد، بعض المبتدعة يقولون طيب أنا كتب الله علي الشقاء ماذا أعمل؟ ها؟ ماذا أعمل؟ الله سبحانه وتعالى خلقك وقال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، يعني جعل لك الآلات والأشياء التي تعقل بها، وهديناه النجدين، وهديناه النجدين، هداك طريق الخير وطريق الشر، أنت طلعت وتشوف هذا طريق الخير وطريق الشر. حينما كتب الله عليك أنك شقي أم سعيد، كنت في علم الله سبحانه وتعالى أنك من السعداء، أنك من السعداء. حينما خلقك الله سبحانه وتعالى في عالم الذر من ظهر آدم وأخرج من ظهر آدم ذريته، علم الله سبحانه وتعالى كل هؤلاء الخلق الشقي والسعيد، الذكر والأنثى، حينما مسح ظهر أبينا آدم فأخرج الذرية كلهم التي سيخلقهم من يوم خلق آدم إلى أن تقوم الساعة وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. قالوا بلى كلهم، كل الخليقة هذه المخلوقة كلهم، حتى الكفار تراهم قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. ولكن الله سبحانه وتعالى علم أن تكوينك أنت إنك من أهل الشقاوة وهذا من أهل السعادة، فلذلك في علم الله سبحانه وتعالى أمر الملك أن يكتب أنه هذا ترى من أهل الشقاوة في علم الله. الله يعلم، نحن لا نعلم، أنت لا تعلم في بطن زوجتك جنين، ما تعلم أنه من أهل الشقاوة ولا من أهل السعادة، لكن ربنا يعلم، ولذلك أمر الملك أنه يكتب أن هذا شقي، ما هو يفرض عليه أنه شقي يريد يعذبه، لا، هو في علم الله أنه هذا تكوينه وهيئته أنه سيسلك طريق الشقاوة، طريق الكفر، وهذا سيسلك طريق هديناه النجدين، طريق المستقيم وطريق النار، طريق الجنة وطريق النار وهديناه النجدين. فالله سبحانه وتعالى يهيئ لك الظروف، فإما أن يعينك على سلوك طريق الخير إذا علم أن عندك استعداد نفسي وأنك من أهل السعادة، يعطيك المحفزات، يعطيك الجلد على هذا، يهيئ لك، يسخر لك من يعينك على طريق الخير. يعني نحن بني آدم العقول واحدة واللحم واحد والدم واحد وذا، لكن شوف سبحان الله العظيم، مؤمن وكافر، ما الذي جعل هذا مؤمن وذاك؟ هذا علم الله شقاوته فخذله، الله سبحانه وتعالى لا يعينه ما دام هو مخلوق من أهل الشقاوة، فإنه سيسلك هذا الطريق، طريق الشقاوة، وآخرها وين يصل؟ يصل إلى نار جهنم. أما المؤمن ومن سيسلك طريق السعادة، هذا يبدأ الله سبحانه وتعالى في تهيئة الأمور له، أمور أهل السعادة، ويعينه ويثبته عليها. فهذا يعني جواب عن قولنا إن الإنسان يكتب وهو في بطن أمه شقي أو سعيد. يعني بعض الناس قد يسأل يقول أنا إذا كتبت شقي إيش ذنبي أنا؟ ما ذنبي؟ خلقني الله وكتب لي شقاوة. الله سبحانه وتعالى يعلم أنك أنت أصلا من أهل الشقاوة من الأزل، من البعيد يعلم من أهل الشقاوة، لذلك أمر الملك أنه يكتب هذا ترى من أهل الشقاوة ويخذلك، أو أنه يقول إيش ذنبي هذا كتبه من أهل السعادة، يعني كتب من أهل السعادة وفي بطن أمه، كلنا ولدنا يعني عشنا سوا، ربما يكون اثنين توأم في رحم أم واحدة، واحد من أهل الشقاوة وواحد من أهل السعادة، واحد من أهل الشقاوة وواحد من في رحم أم واحدة، وتغذوا على دم واحد وعلى لبن واحد وفي بيت واحد وطعام واحد ومن أب واحد وأم واحدة، ومع ذلك هذا من أهل الشقاوة وهذا من أهل السعادة، حمل بهم في رحم واحد ورضعوا من لبن واحد وتربوا في بيت واحد، لكن في علم الله سبحانه وتعالى أن هذا من أهل الشقاوة فخذله ولم يوفق إلى طريق الخير، وهذا من أهل السعادة أعانه وثبته على سلوك طريق الخير. فإذن زكاة الفطر، نرجع إلى زكاة الفطر، إنها تجب حتى على الجنين في بطن أمه، هذا اللي دعانا نتكلم عن أهل الشقاوة وأهل السعادة، حتى الجنين في بطن أمه يستحب كما يقول العلماء وسيأتي إن شاء الله أن نخرج عنه زكاة فطر. إذا علمت أن زوجتك حامل وقلنا أنه بعد 120 يوم يتحرك الطفل ينفخ فيه الروح، قلنا أنه يأتي الملك فينفخ فيه الروح ويكتب ثلاثة أشياء بعد 120 يوم، 30-40 نطفة و40 علقة و40 يوما مضغة، ثم تنفخ فيه الروح، يبدأ بالحركة، حركة الحياة. يعني قد يكون فيه حركة بعد 90 يوم، يقول العلماء هذه ليست الحركة الحياتية الطبيعية، إنما هي المضغة تبدأ تتحرك، يعني هكذا الخلايا، لكن ما هي نفخ روح ذي، ما هي نفخ روح. الآن مثلا أحيانا لو تأتي بلحم، بعض اللحم تأتي الآن مذبوح، تجد أنه يعني مذبوح قطعة لحم وتجد أنها تتحرك، هذا ليش تتحرك؟ هذا ما هو حياة، ما هي بروح اللي فيه. هذه الخلايا إلى الآن ما ماتت، الخلايا ما زالت حية وتتحرك، بعد ساعة ساعتين ستتوقف. فالجنين احيانا للتسعين او 93 تشعر الام انه في شيء ينبض هكذا تشعر ويظنون انه حركه، لا هذه ليست حركه حياه ولم تنفخ فيه الروح الى الان، هو تنفخ فيه الروح بعد 120 يوم. ولذلك السقط اللي قبل 120 يوم قبل 4 أشهر هذا لا 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 يغسل ولا يصلى عليه ولا يعني يدفن، قصدي يدفن دفنا عاديا يعني ليس في القبر ونحو ذلك مع المسلمين، وإن دفن مع المسلمين فلا بأس، لكن لا يجب تغسيله ولا تكفينه ولا الصلاة عليه. بعد 120 يوم خلاص صار هذا يعني بدأ يتخلق ونفخت فيه الروح، تجد كل أعضاءه كاملة وكذا ومنفوخة في الروح، وبدأ يتحرك في بطن أمه حركة الآدمي، حركة الآدمي. فهذا يعني السنة أن تخرج عنه، ودليل على ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه، وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. فما سنه الخلفاء الراشدون فهو شريعة، فهو شريعة كما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فعثمان بن عفان رضي الله عنه أمر بأن يخرج عن الجنين وفي بطنه، ولذلك يقول العلماء أنه يستحب أو يسن الإخراج عن الجنين ولا يجب، لا يجب على كل حال. من لم يخرج فترك شيئا مندوبا أو شيئا مسنونا يؤجر لو فعله، لكنه لا يأثم إذا ترك، إذا تركه هي لا تجب إلا على من ولد بعد قبل غروب الشمس. من يولد قبل غروب الشمس ليلة العيد بدقيقة واحدة هذا تجب عليه. طيب لو ولد بعد غروب الشمس ما تجب عليه، لأنها مقيدة بالفطر، والفطر يكون في آخر ليلة بعد غروب الشمس، آخر يوم من رمضان بعد غروب الشمس. فمن يولد قبل الغروب بدقيقة هذا تجب عليه إذا خرج من بطن أمه، يجب عليك أن تخرج عنه، وقبلها سنة. وإذا ولد بعد الغروب بدقيقة هذا ما عليه زكاة فطر، لأنه ما عاش في رمضان ولا لحظة في رمضان، هي تجب إلى آخر دقيقة من رمضان، إلى آخر دقيقة من رمضان. فتجب إذن على الصغير والكبير، وتسن للجنين، وتجب على الذكر والأنثى، وتجب على الغني والفقير، نعم، والحر والعبد، نعم.
تجب على كل مسلم من أهل البوادي وغيرهم،
من أهل البوادي، مسلم من أهل البوادي وغيرهم، يعني ليس معفى من أحد، اللي في البادية البدوي وكذلك الحضري اللي في الحضر كلهم تجب عليهم، نعم.
وتجب في مال يتيم، لقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة،
بس
متفق عليه.
يقول تجب في مال اليتيم، طبعا اليتيم إذا كان له مال فإننا نخرج من ماله، لأن الزكاة تجب على كل مسلم بنفسه، فهذا يتيم وصغير فوكيله أو الولي عليه يخرج زكاته من ماله، لأن الوجوب توجه على هذا اليتيم، وهذا الولي تولى أمر اليتيم في مسألة ماله، يبيع ويشتري به، يتجر له، يحافظ عليه، كذلك يعني إذا جاء وقت الحج يحج منه ونحو ذلك، ينفق عليه. فمن هذه النفقة يخرج من ماله، لأن الوجوب متوجه على اليتيم ليس متوجه على الولي، الولي لا تجب عليه نفقة اليتيم هذا ولا يمونه هو، يعني أنت عندك ولاية على يتيم، أنت لا تجب عليك نفقته إلا طبعا أن تكون يعني قريب له ونحو ذلك، قد يلحقك النفقة، لكن مثلا لو أنك بعيد ومتولي ولاك القاضي قال أنت ولي هذا اليتيم تنصح له وتتصرف في ماله وتتجر في ماله، فهذا إذا جاء يوم العيد تخرج الزكاة الفطر بالنية عنه، هو صغير 4 سنوات 5 سنوات لا يحسن التصرف، والولي هو الذي يتولى كل شيء، فيخرج من ماله بصاعا من طعام كما سيأتينا إن شاء الله تفصيله، نعم.
فضل له أي عنده يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله،
يقول إنه متى تجب عليك زكاة الفطر؟ إذا غربت الشمس وأنت عندك صاع من طعام، صاع من طعام تغرب الشمس ليلة العيد أو قبل صلاة العيد بلحظات، يكون عندك فاضل صاع من الطعام يفضل عن قوتك وقوت عيالك، ما هو بس قوتك أنت أكلك، يعني لو عندك صاع ولكن أنت وأولادك ما يكفيكم لصاعين ما يجب عليك شيء. وكذلك الحوائج الأصلية من مسكن وخادم والحاجات التي تحتاجها ومركب ومشرب ونحو ذلك، يكون هذا الصاع ما تحتاجه، ما تحتاجه. طيب لو إنسان عليه دين وهذا صاع فاضل، هل يجب عليه إنه يعني يسقط عنه زكاة الفطر ونقول أنت ما دام عليك دين ها فما عليك الزكاة؟ هل يسقط عنه زكاة الفطر؟ لا، لا ما تسقط عنه زكاة الفطر، هو يسقط عنه زكاة المال مقابل الدين، لكن زكاة الفطر ذي مقابل البدن وليست في المال، هذه زكاة الفطر للبدن وليست للمال. إلا أن يكون دين حال، مثلا نفرض عندك الواحد 20 ريال وجاء صباح العيد قال أعطيني 20 ريال وقلت والله أنا ما عندي ولا ريال واحد ها، لكن عندك هذا الصاع لو بعته 20 ريال ووفيت، هنا أنا أقول لك هذا يسقط، تسقط عنك زكاة الفطر لأنها الآن أصبحت يعني هذا الشيء واجب في ذمتك، الآن حال دين حال، فلا تخرج هذه زكاة الفطر، تبيعها وتوفي هذا الدين. لكن إذا كان الدين مؤجل لا يمنع وجوب زكاة الفطر طالما عندك صاع يفضل عن قوتك وقوت عيالك وحوائجك أيضا الأصلية، حوائجك الأصلية فهذا تخرجه، أما إذا كان غير فاضل فما تخرج الزكاة. نعم،
لأن ذلك أهم، فيجب تقديمه لقوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول،
يعني نفقتك نفقة عيالك هذه أهم من الفقراء. أنت يا رسول الله سلم يقول ابدأ بنفسك ثم من تعول، يعني تبدأ. ولذلك الآن سيأتينا الترتيب في الزكاة، يقول أنك لو عندك صاع تخرج عن نفسك، ولو كان عندك أمك وأبوك وزوجك ورقيقك لكن عندك صاعين ها، يقول تخرج عن نفسك ثم تخرج عن زوجتك، لأن هذه نفقتها معاوضة، يقولون الآن سأتي عليها، ثم تخرج عن الرقيق لأنه هذا مال من مالك ويجب عليك أنك تخرج، ثم تخرج عن أبي عن أمك ثم عن أبيك. طيب الزوجة والرقيق مقدمين على الأب والأم، يعني أترك أزكي عن زوجتي وأترك أمي وأترك أبي؟ أنا ما عندي إلا صاع وصاعين، واحد لي واحد لزوجتي. طيب بقي أمي وأبي؟ يقولك ما خلاص. طيب لماذا لا أقدم أمي وأبي، أقدم أمي وأخلي الزوجة؟ قال لا، تقدم أمك، تقدم زوجتك ثم بعدها الرقيق، طبعا لا نتكلم فيها، وبعدها أمك ثم أبوك ثم الأقرب، فالأقرب من يعني بقدر ما عندك من اليسر، بقدر الصيعان اللي عندك، الطعام اللي عندك، الأصع التي عندك، تخرج عن جميع من تمونه. لكن لو ازدحموا وما عندك إلا صاعين تخرج عن نفسك وعن زوجتك. طيب أبوي وأمي أو أمي وأبي؟ يقول هؤلاء ما دام ما عندك شيء ما عليك زكاة. ليش؟ ما الفرق بين أني بالعكس هذا حق الوالدين عظيم، ونأتي نؤخرهم في زكاة الفطر، لماذا نؤخرهم؟ قال الفرق بين هذا وهذا الزوجة والأم إن الزوجة نفقتها نفقة معاوضة مثل البيع والشراء، يعني هذه مقابل معاوضة، مقابل بضع. ولذلك يختلف العلماء هل النفقة نفقة الزوجة مقابل الاستمتاع بها أو مقابل الحبس لها عن, 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 عن الشغل والجلوس في الدار. بعضهم قال إنها مقابل الاستمتاع، كما أنك تستمتع بها تجب عليك نفقتها. فإذا أنت أخذت هذه المرأة معاوضة، بمعنى أنك دفعت لها مهر مال، كأنك يعني مبيع اشتريته، كأنه مبيع دفعت ثمنه واشتريته، هذا المهر مقابل البضع، المهر مقابل البضع، فهي معاوضة، فإذا نفقتها نفقت معاوضة، والأم والأب نفقتهم ويش؟ تبرع، نفقتهم تبرع، لا تجب عليك نفقة أبوك ولا أمك إلا إذا كنت موسرا، إذا كنت معسرا لست مطالبا بنفقة عليهم، لكن إذا كان عندك مال وفضل من مال لزمتك لزمك أن تنفق على أبيك وعلى أمك. فإذا الفرق بين الزوجة والأب والأم إن هذه الزوجة نفقتها معاوضة، ولذلك صارت بالترتيب قبل الأم والأب، ونفقت الأم والأب تبرعا، تبرع يعني لا ليس لست مطالبا بها واجب، ليس واجبا عليك إلا أن تكون موسرا، والآن أنت معسر ما عندك شيء، فما تتبرع على أحد وأنت ما عندك شيء، هذا هؤلاء يعني في 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 التبرع في قسم التبرع، والزوجة في قسم الواجب، وكذلك العبد الرقيق في القسم الواجب. فلذلك العلماء سيأتينا يرتبون، يقول إلى ضاقت الأصع ما عندك طعام ما عندك زكاة فطر إلا لأناس محددين، يقول أنك تبدأ بنفسك ثم من تعول، نفسك ثم زوجتك ثم رقيقك ثم الأم، لأن حقها آكد من الأب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحق بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك في الثالثة، يعني الأم أذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم بحسن الصحبة 3 مرات قبل الأب، فلذلك هي أيضا مقدمة على الأب، تبدأ بها قبل الأب ثم الأب ثم تأتي عاد للقرابة، الأقرب فالأقرب في الميراث، فأخوك الشقيق مثلا مقدم على أخيك من أبيك، وهكذا. إذا استووا في الدرجة من القربة والميراث ماذا نعمل؟ إذا كان عندنا شيء يسعهم ما في إشكال، هذا عند المشاحة وعند أنه لازم يطلع البعض ويأخذ البعض، ماذا نعمل؟ لا، متساويين في قوة القرابة وكل شيء، ماذا نعمل؟ كيف نرتبهم؟ ها؟ لا، ما هو الذكور على الإناث، الأخ يقول أقوى قرابة، الأخ يقول الذكور والإناث، مستويين في كل شيء، مثلا إخوان أشقاء، عندك أبوك نفسك وزوجك وأبوك وأمك وأخوين شقيقين، ما عندك إلا 4 أصع، واحد لك، 5 أصع، واحد لك، واحد لزوجك، واحد لأمك، واحد لأبوك، وبقي معنا واحد وعندك 4 أخوة أشقاء، الأكبر لا لا ولا درجة قرابة، كلهم أخوان أشقاء، كلهم أخوان أشقاء، ها؟ لا، ما هو أكبر واحد، ما هذه ما يقهوه ولا شاهي نقول عطى الأكبر في زكاة الفطر، يعني كيف؟ ما معنى إلا صاع واحد أخرجت عن نفسك وعن زوجك وعن أمك وعن والدك أبوك وبقي معك صاع وعندك 4 إخوة، لا ما هو بفقرهم، ها؟ وكلهم يعني عندك في البيت تنفق عليهم، فمن تخرج عنه من الإخوة الأشقاء؟ ها؟ الفقير؟ لا لا، فيه طريقة، تفضل. أيوة بارك الله فيك، يعني يمكن يوم نقول طريقة، ها؟ فيه الحمد لله الشرع شرع لنا القرعة، ها؟ وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصموا، يلقى الأقلام قرعة، اختصموا في 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 من يكفل مريم فلجأوا إلى القرعة، ويونس عليه السلام ساهم فكان من المدحضين، ساهم فكان من المدحضين، ساهم يعني معناته عملوا بينهم قرعة، وكان هو اللي خرجت القرعة والابتلاء أنه يرمى في البحر خرج من نصيبه، فهذه القرعة قرعة شرعية، نقرع بينهم ونشوف اللي تطلع له القرعة نخرج هذا الصاع له، والباقي نقول ربنا يسر عليك إن شاء الله، إن كان فقير ما عنده شيء خلاص، ها؟ وإذا كان عنده قدرة نص صاع ولا غيره يخرجه، لكن في الأخير بعد هذا الترتيب إذا بقي أحد ما له شيء نقرع بينهم، نقرع بينهم. والقرعة يعني مستعملة في 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 كثير من يعني الأمور الشرعية، حتى في القضاء، حتى في القضاء يقرع القاضي بين الخصوم، يقرع مثلا إذا قسموا قسمة يقول يعني هذا ليس أحدهما أولى من الآخر، مثلا وضع مثلا الأرض نصفين بين الخصوم، فليس هذا أولى أنه يأخذ هذه الجهة الشمالية وهذا الجهة الغربية، بينهما مثلا يعني تفاوت، وكل واحد يمكن يقول لا أنا أريد هذه، يقرع ما دامنا متساوية، متساوية فيقرع، يقول يعني يرمي عليها ورق ولا عودان ولا أسماء ولا نحو ذلك، فهذه تخرج باسم هذا وهذه تخرج باسم هذا، فينهي القضية. فإذا طريق المشاحة دائما إذا انتهينا إلى جميع المعايير وما عاد عندنا معيار، آخر معيار القرعة الشرعية، القرعة الشرعية. كذلك الإنسان لو عنده 4 نسوة 4 حريم وأراد أن يسافر، وش يقولون العلماء؟ ها، وكل واحدة قالت أنا بسافر معك، كل واحدة من النساء تقول أنا اللي بسافر معك، ليس أحدهم ولا من الآخر، ما يجي يقول واحد اللي أجمل ولا الشاب تروح معه، الصغيرة والعجوز تبقى ولا كذا، ما في، ما يقول لك بعض الأخوان الآن قال الفقير والغني والكبير والصغير، لا، هذول نساء 4 كلهن لهن حق واحد ولهن حق يسافر معه، الصغيرة اللي عمرها 16 سنة والكبيرة اللي عمرها 70 سنة، وكل واحدة تقول أنا اللي بروح، ماذا يعمل؟ ها، يقرع بينهم، يقرع بينهما، فما خرجت القرعة فيها ها عليها سافر بها، وهذا فضل الله، فضل الله. وعلى كل حال دخلت زي المسابقة، دخلت زي المسابقة وفازا عليها. نعم، اللي يقرع الزوج، اللي يقرع الزوج إذا رضيه، لكن لو ما رضي قرعته ولا رضوا يعني منه شيء، وأحيانا قد تكون مشاكل، ممكن حكم عادل أو من ذا أو القاضي أو نحو ذلك، المهم إنه تعمل بينهم قرعة يعني من العدل، من العدل أن لا تخرج بامرأة إلا تقرع بينهم، مو على هوى نفسك تأخذ اللي ترتاح لخاطرك واللي بنفسك ذا. إذا كان كنا الأخريات يريدنا السفر معك أو الخروج معك أو كذا وكذا، وكل واحدة تقول أنا الذي سأخرج وأنت ما تبغى يخرج معك، تأخذهم الأربع ما في إشكال، لكن إذا كان 3 تبي تأخذ ولا 2 ولا 1 فلا بد أن تقرع بينهم وتعدل بينهم. نعم،
ولا يعتبر لوجوبها ملك نصاب،
لا يعتبر لوجوبها، لا يعتبر لوجوب الزكاة، هذه ذكرناها في النقدين وعروض التجارة والحبوب الثمار وسائمة بلد العالم، إنه يشترط نصاب، إذا بلغت نصاب تزكي، إذا ما بلغت نصاب ما عليك زكاة، هذه زكاة الفطر ما فيها نصاب، فيها هذا الصاع، إذا كان عندك فاضل صاع أخرجه، حتى لو كان نصف صاع ما عندك إلا نصف صاع أخرجه، لأن عندنا قاعدة شرعية تنطبق على كثير من الفروع من هذا الفرع، إن الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور، والله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، فما تيسر لك لا يسقط بما تعسر، لا يسقط، يعني مثلا تستطيع أن تغسل بعض أعضاء وضوءك ولا تستطيع أن تغسل البعض، ما نقول ما يجب عليك الوضوء، نقول اغسل اللي تستطيع عليه واترك اللي ما تستطيع عليه، ونقول فاتقوا الله ما استطعتم، أو الميسور لا يسقط، هذا دليلها، الميسور لا يسقط، هذه قاعدة صاغها الفقهاء علشان يندرج تحتها كثير من الأحكام من هذا الحكم، عندك نصف صاع نقول تسقط عنك زكاة الفطر، ما تسقط، أخرج نصف الصاع، صاع إلا ربع أخرج صاع إلا ربع، الميسور لا يسقط بالمعسور. كذلك يقولون من قطعت يده وبقي من 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 من, من, من من عضده شيئا فيغسله في الوضوء، حتى لو قطع من المرفق قالوا انه يمسح على مرفقه لانه اخر الفرض، يعني لو قطع الذراع كله كامل يقول لازم انه يغسل هذا، يغسل هذا، ليش؟ ماذا نقول؟ ها، احفظوا القاعده، الميسور لا يسقط بالمعسور، يعني الشيء المتيسر ما يسقط بالشيء المتعسر، فكل ما الشيء المتيسر عندك أخرجه أعطي، عندك نصف كيلو ربع كيلو رز أخرجه أخرج هذا زائد، لأن الميسورة لا يسقط المعسور، والله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم وأنت مستطيع، عندك نصف صاع أخرجه يا أخي أخرجه. فهذه قاعدة يعني تتبعها في بعض الفروع تحت بعض الفروع الفقهية، من ضمنها زكاة الفطر. إذا ما كان عندك الصاع كاملا وجيت تسأل تقول أنا ما عندي إلا نص صاع، نقول لك الميسور لا يسقط من المعسور، فاتقوا الله ما استطعتم، ادفع هذا نصف الصاع. نعم.
وإن فضل بعض صاع أخرجه لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم،
هذا دليل ثاني. إذا أمرتكم بأمر مع قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن نخرج صاع من طعام، ومع ذلك يقول إذا أمرتكم بأمر، هو أمرنا بالصاع لكن قال ماذا قال في آخر الحديث؟ قال فأتوا منه ما استطعتم، أنا ما أستطيع إلا نص صاع، ما أستطيع إلا ربع صاع. قال في آخر الحديث في الأول إذا أمرتكم بأمر فافعلوا، وإذا ما تستطيعون فأتوا منه ما استطعتم. فأنت الآن في يشهد لك الطرف الثاني اللي هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم فأتوا منه ما استطعتم. فإذا يخرج نصف صاع ربع صاع صاع إلا ربع اللي عنده يخرجه، فاتقوا الله ما استطعتم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم.
ويعتبر كون ذلك كله بعد حوائجه الأصلية لنفسه أو لمن تلزمه مؤونته من مسكن وعبد ودابة وثياب بذلة ونحو ذلك،
يعني يقول هذا الصاع يكون عندك فاضل وزايد بعد الحوائج الأصلية من المسكن، يعني ساكن ما أنت محتاج، ونفقة الذين تمونهم، وكذلك الملبس، وكذلك حتى ثياب البذلة. ما هي ثياب البذلة؟ ها، ثياب العمل والشغل أو ثياب البيت والنوم ونحو ذلك، هذه يسمونها ثياب بذلة غير ثياب الزينة والخروج. يعني فيه الناس عندهم ثياب للزينة وثياب للمنزل أو النوم أو للعمل حتى، يعني يلبس بدلة معينة للعمل، هذه تسمى ثوب بذلة. ثوب بذلة بمعنى أنه يبتذل ويعمل به وربما يتسخ ونحو ذلك حتى يكون فاضل هذا الصاع عن ثياب البذلة. إذا كان والله ما عندك ثوب بذلة وعندك صاع وتريد أن يعني أنك تشتري، يعني معك 20 ريال، هل تشتري بها ثوب بذلة للعمل أو تشتري به صاعا من طعام تزكي به؟ ماذا نقول لك؟ نقول لا، ها، يشتري ثوب البذلة ولا عليه زكاة، ولا عليه زكاة. فالقاعدة أو الضابط في ذلك إنه هذا الصاع يكون فاضل عن حوائجك الأصلية. حوائج الأصلية يعني الواجبات والأشياء التي لا تستغني عنها، قد تكون أشياء رفاهية وأشياء هذه ما علينا منها، نحن نريد النفقة من طعام وشراب وكسوة ومسكن ومركب، هذه الأشياء هذه هي الحوائج الأصلية. نعم.
ولا يمنعها الدين،
يقول لا يمنعها الدين، يعني لو عليك دين ما يمنعها، لأن قد ذكرنا قبل قليل الفرق بينه وبين زكاة المال، هذا الفرق، أنها هذه زكاة بدن، فالدين هذا خارج، هذا في الذمة خارج عن البدن، فهي طهرة لك من لغو الرفث، ليست طهرة للمال، وإن كان بعض العلماء قال أنها أيضا تضم إليها، أنك إذا أخرجتها من مالك الله سبحانه وتعالى يثيبك عليها بالنية لأنها تطهر مالك، لكن هي متعلقة بالبدن، متعلقة بالبدن، هي طهرة كما قال صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث، ولذلك لا علاقة لها بالدين ولا علاقة لها بالأمين. فلا يمنعها الدين، تقول أنا علي والله دين 100 ريال ولا 200 ريال، كيف أنا أخرج الزكاة؟ لا، نقول أخرج الزكاة زكاة الفطر، لأنها متعلقة هذه ببدنك، وهذه متعلقة بماذا؟ بمالك، متعلقة بمالك. نعم.
ولا يمنعها الدين لأنها ليست واجبة في المال إلا بطلبه، أي طلب الدين فيقدمه إذن، لأن الزكاة واجبة مواساة وقضاء الدين أهم.
أي نعم، هذا ذكرنا أنه يعني جاء صبح العيد قبل الصلاة وطالبك بالدين، وأنت بين أنك تعطيها الفلوس، تعطيها الدراهم أو تشتري صاع من طعام وذا، لا يقول هذا خلاص، هذا تعطيه هذا المال وتسقط عنك زكاة الفطر طالما أنها الآن مطالبة. إيه نعم، لأنها وإيش العلة؟ إيش يقول لي أنها؟
لأن الزكاة واجبة مواساة.
إيه، يقول لأن زكاة الفطر هذه وجبت عليك مواساة للفقير، مواساة الفقير أكمل.
قضاء الدين أهم.
إيه نعم، وقضاء الدين أهم من مواساة الفقير. يعني إذا الآن نوازن بين مصالح ومفاسد، ها أنت هذاك تريد أن تواسيه لكن تتركه لله، قضاء الدين، الذمة هذه المشغولة بالدين إبراؤها أولى من أنك تروح تواسي فقير. نعم.
فيخرج زكاة الفطر عن نفسه لما تقدم عن مسلم يمونه من الزوجات والأقارب وخادم زوجه.
يعني يقول من اللي يجب عليك هذا على ما مشى عليه المصنف رحمه الله تعالى، إن كل إنسان تنفق عليه في رمضان أنت تنفق عليه في بيتك أو في غير بيتك، ما دام أنك تنفق عليه وتلزمك نفقته فتخرج عنه الزكاة. كل من تمونه في شهر رمضان هذا تجب عليك نفقته، تجب عليك زكاة فطره. يعني لو واحد ضيف نزل بك في واحد رمضان وجلس عندك إلى 30 رمضان وأنت تسحر وتفطر ويأكل ويشرب عندك، تنفق عليه ما يدفع ولا ريال، هذا ما دام انك انفقت عليه في رمضان، ها، فكل من تمونه في رمضان تجب عليك زكاة فطره، تتوجه عليك زكاة فطره. هناك قول آخر واختاره شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، ان كل واحد تجب عليه بنفسه، كل واحد، ها، انت تبرعت فكثر خيرك، ولا كل واحد يزكي عن نفسه، ها، لأنها كل واحد مطالبون، هي زكاة فطر عن بدنه فيخرجها عن نفسه، حتى زوجتك حتى ولادك حتى كذا، إن والله خرجت عنهم الحمد لله، ما خرجت عنهم لا تلزمك، لكن على ما مشى عليه المصنف أنك كل من لزمتك نفقته في رمضان لزمك دفع زكاته طبعا، إلا الأجير. يعني واحد مثلا عنده خدامة وخلاص ما عليه لا ولا شيء يعني بالنسبة لها، أو عامل مثلا عنده عامل وراتبه كله فيه أكله وشربه وكذا، هذا ما تلزمه ولو كان عنده في البيت، ما دام نفقته على نفسه فهو يخرج عن نفسه، مالك دعوة. لا نقول هذا، نحن نقول إنه يعني نقول إنه لا يجب عليك، لكن من الإحسان إنك تتصدق، هذا مهما يكون حال العامل أو السائق أو الخدامة أو نحو ذلك اللي عندك في البيت، هؤلاء من أهل الزكاة ومساكين وضعاف وصاموا معك وأنفقت وربما يأكلون عندك وكذا وكذا، ففي هذه الحال يعني أنا من الإحسان إليهم أن تتصدق عنهم، إذا كان الله سبحانه وتعالى قد أيسر الله عنك تدفع عنهم الزكاة، وأيضا بإذنهم لا بد أن تخبرهم أني أنا ترى سأدفع عنك زكاة، اللي تلزمك نفقته ما يجب عليك أنك تخبره، لكن يعني جارك مثلا فقير تعلم أنه فقير وتقول له أنا والله، أو صديقك أو كذا، ما تروح تطلع زكاة فطر عنه وأنت ما أخبرته، لا بد أن تخبره، تقول تراي إن شاء الله سأتكفل بإخراج زكاة الفطر عنك، لازم تخبره. لماذا؟ لأن زكاة الفطر عبادة، والعبادة ماذا؟
نية.
تفتقر إلى النية، العبادة تفتقر إلى النية، لا بد أن ينوي بقلبه، فإذا قال لك نعم فتخرج عنه، أن تصير وكيله المنتخبره، لكن اللي تلزمك نفقته هذا أصلا هي حق واجب متوجه عليك أنت، فتخرج ولو لم شاور. يعني ما تقول لزوجك أبا أخرج زكاتك إنوي ولا لا، هي أصلها بطبيعتها هذه منتهية، أمك أبوك أولادك تخرج عنهم لأنها تلزمك نفقتهم أصلا، وزكاة الفطر متوجهة عليك، لكن الغريب والأجنبي والجار والعامل ونحو ذلك تشفق عليه وتقول أنا بدفع عنه الزكاة، لا بد أن تخبره حتى ينوي. طيب هو يجوز أن يخبرك، يعني يجب عليه مثلا زوجك أرادت أنها تخرج عن نفسها زكاة الفطر، هل يجب عليها أن تخبرك؟ ها؟ يجب عليها أن تخبرك الناس تخرج زكاتها؟ ها يا أخوان ما يجب. لماذا؟
منفردة بالعبادة،
لأنها هي واجبة عليها هي أصلا، فهذا ما يشاور أحد. ما دام توجه علي أني أخرج الزكاة ما يجب أن يشاور أحد أنا ولا أخبر أحد، لكن الشخص اللي خارجي هو اللي لابد أنه يعني يستأذن ويقول سأخرج زكاة الفطر عنك، سأخرج زكاة الفطر عنك حتى ينوي، حتى ينوي. أما هذا هي عنه، فهو ما أخرجها إلا بنية أصلا، ما يجب أن يشاورك، لأن أنت تبرع، أنت يعني تخرج عنه تبرع عن هذا الغريب يعني الأجنبي. لكن لو قام الولد وأخرج زكاته ما له داعي أنه يعلمك، لأن هي أصلا متوجهة عليه. قامت الزوجة وأخرجت عن نفسها ما هو لازم تستأذنك. الغريب ما تخرج عنه أنت إلا أن تخبره حتى ينوي زكاة الفطر، حتى ينوي أنه ما يخرجه عني، ما أخرج يعني تستأذنه أنك تخرج عنه، ولا صارت صدقة من الصدقات، ما 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 هي بزكاة فطر. نعم. لا لا لا، هو يعني أنت يعني ما هو لازم تخبره، ولو أخرج عنك هي تكون صدقة من الصدقات، أنت متوجهة عليك أنت بنفسك تخرج هذه الزكاة، وإذا أخرج عنك وأنت ما أخبرته ولا شيء فهي إن شاء الله في طريقها نواها صدقة، نواها زكاة، فتصبح صدقة من الصدقات. نعم. لك له ولك أجرها. نعم.
من الزوجات والأقارب وخادم زوجة إن لزمته مؤنته وزوجة عبده.
يقول وخادم زوجته، يعني زوجته عندك خدام أو خدامة في البيت، فهذا إذا لزمك مؤنته، مثلا قال أنا أشتغل عندك بألف ريال وعليك طعامي وشرابي، لكن أحيانا يقول أشتغل عندك بطعامي وشرابي، كان في السابق الناس بس يبغون لقمة العيش، يشتغل عند في المزرعة ويقول بس أبغى أكل وأشرب ما أبغى أجرة، ها؟ فهذا إذا كانت أجرته هو طعامه وشرابه لا تلزمك زكاته، لا تلزمك. لكن إذا كانت النفقة داخلة في الراتب فتجب عليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير.